برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأن التطبيع مع الإمارات فتح عصرا جديدا في المنطقة. ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبدأ جولة إقليمية يستهلها من تل أبيب ثم السودان ومنها إلى البحرين والإمارات. فهل بدأت مرحلة تدشين التطبيع وإخراج علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل إلى العلن؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولمناقشة هذا الموضوع معي من جنيف الدكتور إياد الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. دكتور تحية لك، والسؤال الذي أريد أن أطرحه مباشرة على حضرتك: الآن زيارة مكوكية لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيستهل من إسرائيل ومن ثم ستوجه إلى السودان وبعدها إلى البحرين ومن ثم إلى الإمارات، هل الهدف من هذه الزيارة هو حصرا ومركز بشكل أساسي على ما يوصف بتدشين هلال التطبيع ومراكمة الدول التي تريد التطبيع مع إسرائيل وإخراج علاقاتها معها إن صح التعبير إلى العلن؟
أول شيء طبعا هذه الزيارة تندرج في نوع من الدعاية الانتخابية المبكرة للرئيس ترامب. نعرف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قربت في شهر نوفمبر القادم، إذن يريد أن يقول للناخب الأمريكي بخاصة لل باليهودي القوي في أمريكا: انظروا كيف نخدم إسرائيل وقمنا بعمليات سلام بين دول العربية والكيان الصهيوني. بالنسبة لعملية التطبيع، هذا شيء يجب أن ندركه، هي مسألة مرتبطة بالديمقراطية، بمعنى الأنظمة العربية الديمقراطية لا تطبع. مثلا الرئيس قيس سعيد لما فاز بالانتخابات بنسبة 72% كان شعاره في حملات انتخابية: التطبيع جريمة وخيانة عظمى وليست وجهة نظر. إذن الشعب انتخبه لأجل هذا البرنامج. نفس الشيء اليوم رئيس الحكومة المغربية والمغرب ملكية دستورية يقول لن نطبع مع إسرائيل. لماذا؟ لأنه وراءه رأي عام، وراءه صناديق انتخابات، وراءه ديمقراطية، يخاف من هذا الرأي العام حتى ولو كان يريد أن يطبع. نفس الشيء لاحظ في الخليج، الدولة الوحيدة التي ترفض رفضا قاطعا التطبيع وهي الكويت، وما رزوق الغانم طرد الوفد الإسرائيلي وخرج وقال نتعامل معكم أبدا في يعني محفل برلماني دولي. لماذا؟ لأنه ثم ديمقراطية، المسؤول السياسي يخاف من الناخب حتى ولو كان يريد أن يطبع. غير ذلك الدكتاتوريات العربية التي لا توجد فيها برلمانات وديمقراطية تتصرف لمصلحة ليس الشعب، لمصلحة كراسية، لمصلحة حكمها، فتبحث عن علاقات دولية. ثم اتجاه عام لهذه الدكتاتوريات العربية أن قلب واشنطن ودعم واشنطن يمر عبر تل أبيب، فإذا طبعت مع تل أبيب فأن واشنطن ترضى علي وأمريكا تدعمني. وبدأت طبعا الإمارات التي طبعت رسميا، وأيضا محمد بن سلمان الذي أعلن أكثر من مرة يعني عن هذا الاتجاه، لكن خوفا باعتبار أن مكة والمدينة والبقاع المقدسة موجودة في السعودية، خوفا ينتظروا فرصة ما. في كل الحالات مهدوا أيضا عبر الثقافة والمسلسلات، شاهدنا مسلسل أم هارون ومسلسلات السعودية الساخرة، مهدوا لهذا التطبيع على أساس أن اليهود مظلومين والإسرائيليين مظلومين ونحن العرب من كنا نعاملهم بشراسة وبعجهية إلى آخره. إذن أنا أحصرها دائما في الديمقراطية: هل أنت استشرت شعبك قبل أن تطبع؟ هل فوضك شعبك بأن تطبع أم لا؟ أتفهم مثلا تطبيع المصري مع السادات، مصر تقول خفت 5 حروب مع الكيان الإسرائيلي، الآن تعبت اقتصادي أريد أن أضع حدا لهذه الحروب، لكن دول ليست في المواجهة، دول لم تخذ أبدا أي حرب مع الكيان الإسرائيلي ولم تصطدم به أبدا، ما دخلها أصلا في القضية الفلسطينية، والخوف كل خوف هو المتاجرة مرة أخرى بالقضية الفلسطينية. أنا ما أنصح بهذه الدول، أنتم أحرار أفعلوا ما تشاءون، لكن لا تقحموا القضية الفلسطينية في عمليات تطبيعكم. وإن قبلت بكم شعوبكم فهذه مسألة تخصكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم دكتور، كلامك يقود إلى الاستنتاج وكأن هذه البلدان مجبرة على الدخول في علاقات تطبيعية مع إسرائيل دون المرور مثلا بآلية مؤسساتية كالبرلمان مثلا أو كالتفويض الشعبي، وبالتالي هنا يسقط عامل المصلحة في الموضوع، يعني ليست هناك مصلحة مباشرة لهذه الدول في هذه العلاقات مع إسرائيل، وخاصة عندما الحديث يدور عن بلدان غنية بالنفط بموارد أخرى ليست بحاجة ملحة إلى إسرائيل من خلال تطبيع العلاقات، وبالتالي كأن لأنها الآن مضطرة للمرور نحو الرضا الأمريكي أن تمر عبر المحطة الإسرائيلية. طيب ماذا بشأن السودان في هذه الحالة؟ هل السودان أيضا يخضع للاعتبارات التي تحدث عنها حضرتك باعتبار أنه أيا يكن من أمر؟ إلا أن السودان فيه يعني مؤسسات، فيه برلمان، فيه قوى سياسية مختلفة وعبرت أيضا عن رفضها لهذا التطبيع. برأيكم خطوة من هذا النوع هل ستكون ارتدادها داخل السودان خلافا لحالة الهدوء التي حصلت بعد توقيع الإمارات أو إعلانها عن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل؟
السودان طبعا الشعب، لأن السودان نحن أمام حكم انتقالي لم يتضح تتضح بعد معاليمه وخريطته، لكن ما نعرفه أن الشعب السوداني يرفض التطبيع مثل أي شعب عربي آخر، لا جدال في ذلك. أذكر أن حركة مثل حركة النهضة الإسلامية التونسية رفضت قانون تجريم التطبيع وأدرجه في الدستور التونسي، يعني أعضاء في البرلمان رفضوا تجريم التطبيع لأنهم يبدو أنهم يقبلون بالتطبيع. لماذا؟ لأنه أيضا الحركات الإخوانية والإسلامية العربية مرتبطة بالحلف الأطلسي وأردو أردوغان الأطلسي إلى آخره، ولديها مشاريع تعاون مع الحلف الأطلسي وبخاصة مع أمريكا، وتعتقد أنها تستطيع أن تصل للحكم بمساعدة أمريكا وليس بالصدام معها. أيضا نفس الشيء في السودان، ثم هذا الاتجاه، السودان حوصر، كان محاصرا من قبل الإدارة الأمريكية، فأيضا هذا الاتجاه وهو اتجاه على فكرة غبي يعني فعلا، وهو أن أرضي واشنطن حتى أرضي واشنطن بتقاربي وتطبيعي مع إسرائيل، لكن لن تحصل أي فوائد، لن تحصل أي فوائد. الدول التي طبعت لم تحدث فيها معجزات اقتصادية، لا الأردن حدثت فيه معجزة اقتصادية ولا مصر حدثت فيها معجزة اقتصادية، يعني لم تربح أي شيء تقريبا إلا الابتعاد عن الرأي العام شعوبها والتناقض مع شعوبها. لكن كما قلت المسألة ديمقراطية، فلنحكم الصناديق، يعني حتى الغرب، حتى أمريكا، ترامب نفسه لما يقول هذا الشعب رفض بالانتخابات بالاستفتاء يحترم إرادة الشعوب، لا يستطيع أن يقول أي شيء عن نظام ديمقراطي. أما الديكتاتوريات فهي تتصرف ليس لمصلحة الشعوب وإنما لمصلحة الحاكم فقط. دول الخليج نعرف أنها دول صنعتها وزارة المستعمرات البريطانية، لم تبرز فيها حركات تحرر وطني مثل ما هو الحال في الجزائر وتونس والمغرب ومصر، يعني مقاومة الاستعمار والكفاح المسلح ضد الاستعمار، هذا الإرث الوطني الثوري الذي ترسخ لدى هذه الشعوب خاصة في شمال أفريقيا وفي العراق وسوريا ولبنان إلى آخره. هذه الدول لم تعش في هذا الصدام الحضاري الثوري بينها وبين الاستعمار. إذن نجدها اليوم كما قلت بدون أي مؤسسات عقلانية كما يقول ماكس فيبر، يعني مؤسسات ديمقراطية، فتتصرف وفقا للبداوة وكأننا في القرن 19، يعني وفي نفس العلاقة مع المستشرقين البريطانيين ومع الضباط البريطانيين. بينما حينما حدث الديمقراطية في الكويت لاحظنا الكويت الآن قلعة رافضة للتطبيع. أين يكمن السر؟ السر يكمن في الديمقراطية الكويتية في البرلمان الكويتي. لهذا أنا أعتقد أن هؤلاء الحكام يهينون شعوبهم قبل أن يهينوا أي طرف آخر، وقبل حتى أن يتخلوا عن القضية الفلسطينية هم يتخلوا عن شعوبهم ولا ينصتوا إلى شعوبهم. أنا أقول لهم انصتوا إلى شعوبكم، أعملوا انتخابات واطرحوا التطبيع كاستفتاء، إذا قبل الشعب مرحبا وإذا رفض فليرفض. هم يعرفون أن أكثر من 90% طبعا سيرفضون أي شكل من أشكال التطبيع، لأن القضية الفلسطينية قضية عادلة، هي قضية عادلة، قضية أصل أوروبية وأمريكية يقول لك قضية عادلة. لما حدث استفتاء في أوروبا من هي الدولة أو الجهة التي تهدد السلام في العالم، 65% من الأوروبيين قالوا الدولة الكيان الصهيوني هي التي تهدد السلام في العالم، وكان ذلك مفاجأة يعني كبيرة جدا للدوائر الصهيونية في الغرب. 65% من الشعوب الأوروبية، إذن فما بالك الشعوب العربية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني لا يمكن أن نتجاهل البعد الإقليمي، البعد الدولي من وراء هذا الحراك الحاصل الآن في ملف التطبيع. هل نحن أمام انتظار تشكل اصطفافات جديدة في المنطقة، في الشرق الأوسط، في الإقليم، في العالم، ولاسيما أنه التشجيع وهذا الجنوح الأمريكي نحو دفع الدول العربية وعدد منها للتطبيع مع إسرائيل يجري أيضا في الوقت الذي تذهب فيه العلاقات الأمريكية الخارجية وخصوصا مع الصين وروسيا، فضلا عن حلفاء أمريكا الآخرين أو بعض حلفاء في حلف الأطلسي، تذهب إلى التدهور وأصبحت متردية أكثر من أي وقت مضى. هل هذا هو جزء أيضا من اصطفاف عالمي إقليمي جديد؟
نعم بالتأكيد، لأنه كما نعلم مثلا في السبعينات والثمانينات نقال الماضي تم تجيش هذه الدول وخاصة السعودية وحركة الإسلام الوهابي أنذاك ضد الاتحاد السوفيتي ومعركة أفغانستان والجهاد والملائكة الخضر وإلى آخره والأساطير وتجيش كامل، واستخدمت بشكل كبير جدا من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في حربها ضد الاتحاد السوفيتي. سقط الاتحاد السوفيتي حدث فيما بعد الصراع مع الحركات الجهادية والإرهابية المطرفة من القاعدة إلى داعش وغيرها. لكن الآن يبدو أن الاستراتيجية الأمريكية تتجه نحو الصدام مع الصين، لأن الصين عملاق اقتصادي. الصين يعني هي الثانية عالمية من حيث الناتج الداخلي الخام، تجاوزت 14,000 مليار دولار. على فكرة فرنسا مثلا السابعة، بريطانيا السادسة، حتى الهند أصبح أخذت مكان بريطانيا وفرنسا. والتحالف الصيني الروسي، القوة العسكرية الروسية الضاربة والمتطورة دائما، مع الاقتصاد العملاق الصيني وهو الاقتصاد الوحيد تقريبا في العالم الذي سيكون بنسبة إيجابية هذه السنة، هذا يهدد جديا أمريكا. إذن بدأ اتجاه جديد الآن لشيطنة كل ما هو روسي وصيني، بالمقابل إعادة التحالف مع هذه الجماعات الإسلامية أو مع هذه الدول التي تدعي أنها تحمل راية الإسلام مثل السعودية لمواجهة الصين. وبدأنا نشاهد أشرطة وثائق عن الإيغور ومعاناة المسلمين في الصين واضطهاد الإسلام في الصين عن طريق ماذا؟ عن طريق أخبار ووثائق وأشرطة وثائقية غربية أمريكية تحديدا وغربية بشكل عام لشيطنة الصين. يبدو أن العقد القادم والعقود القادمة ستكون عنوانها الكبير ليس صدام الإسلام والغرب، وإنما صدام الصين وحليفة روسيا مع الغرب.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المداخلة. الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية حدثتنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.